بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بعون الله تبارك وتعالى في دروس تتعلق بفقه المرأة المسلمة. والمرأة في أمس الحاجة إلى أن تعرف دينها، أن تتعرف على ربها. وعيب على المرأة المسلمة أن تجهل ما يخصها من أحكام العبادات، فربما رأى جهلا كثيرا من النساء في أحكام تتعرض لها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة، كأحكام الطهارة ووضوئها وحيضها ونفاسها ورضاعها. فلا ينبغي لامرأة صالحة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تجهل هذه الأحكام. وكثير من النساء يستحين من سؤال بعض العلماء عما يخصهن إذا كان أمرا مما تستحي منه النساء. وربما تسأل: هل في القرية أو في البلدة امرأة فقيهة بهذه القضية؟ وقد يكون الجواب: ليس في البلدة امرأة فقيهة في أحكام الحيض. وهذا عيب شنيع في حق المرأة، أن تجهل تفصيلات ما يخص النساء. وعلى هذا عقدنا هذا المجلس المبارك لتخرج جماعة من النساء يتعلمن أمر ما يخص النساء. وقد اخترت لكن كتابا جامعا في هذا الباب. هذا الكتاب هو محل الدراسة بعون الله تبارك وتعالى، وكتاب مختصر وجامع فيما يتعلق بأحكام النساء، ألا وهو كتاب أحكام النساء للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. يتميز هذا الكتاب باختصاره الشديد وبجمعه للكثير من القضايا المتعلقة بأمر النساء. فأقول: لو أن المرأة منكن درست هذا الكتاب وفهمته فهما جيدا لصارت فقيهة فيما يتعلق بأحكام النساء. فطلب العلم فيما يتعلق بما يصحح العبادة واجب، فالذي يصلي بغير طهارة صلاته فاسدة، والتي تصلي وعليها الحيض صلاتها فاسدة، والتي لا تعلم أحكام النساء فتصلي حال نفاسها صلاتها وصيامها فاسد. فهذا يتعلق بأمر من أمور الإسلام العظيم به تصح العبادة. وعلى ذلك فإننا سندرس هذا الكتاب بعون الله تعالى، وسنعقد فيه اختبارا في آخر دراستنا لهذا الكتاب، لأنني أريد أن أقول: تخرج من مدرستنا جماعة من النسوة درسنا كتابا في الفقه، فإذا سألتنا بعض النساء: أعندكم امرأة فقيهة في هذه القضايا؟ قلنا: نعم، والدليل دراستنا لهذا الكتاب المبارك. الكتاب سيتوفر بإذن الله تعالى للجميع، لمن أراد المشاركة في هذه الدورة يمكن يسجل الأسماء وسوف نشتري لهن الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المصنف في أول هذا الكتاب: فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش، ولا يعلمه واجبات العبادة ولوازم المعاملات، فيتقلب الولد في طلب الدنيا ولا يعلم أخبار الآخرة، ولا يعرف فرضا من الفرائض، ولا يرد لجامه عن الهوى الفرائض. فإن أفلح وحضر مجلسا من مجالس الخصاص، فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة فخرج مصرا على الذنوب. يعني يقول إن الكثير من الناس رجالا ونساء يعلمون الأولاد طلب الدنيا، وده اللي حاصل في المجتمعات، إن الكل مهتم بتعليم الولد علم الدنيا عشان يطلع دكتور مهندس مدرس وهكذا ليعمل الدنيا، لكن في تعليم أمر الآخرة ربما يتخرج من الجامعة ولم يتعلم في البيت كيف يصلي، ولم يتعلم كيف يتطهر. يعني عايش معبوف في البيت 25 سنة ومعلموش درس فقه، معلموش كيف يتعبد لله تبارك وتعالى، وفي المقابل ينفق الآلاف ليصل إلى أعلى مراتب الدنيا. ثم يقول: وما أزال أحرض الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرقبة من الرجال لبعدهن عن العلم وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج، وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر، وتقول: ما معي إلا أختي وابنتي، وتأخذ من مال الزوج بغير إذن، وتسحر تدعي جواز ذلك لتعطفه عليها، وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات. يعني إيه؟ يقول إن النساء أولى بالتعليم من الرجال. ليه؟ لأسباب، منها أن الكثير من النساء يغلب عليهن الهوى وحب الكلام فيما لا ينفع والخوض فيما لا يفيد، كما قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وربما استرسلنا في مجالس طويلة ولا نفع فيها، بل قد يكون المجلس امتد إلى 5 أو 6 ساعات ولم تكتب فيه حسنة واحدة لامرأة من الجالسات. وكذلك لا تحرص الكثير من النساء على تعليم بناتهن أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة ولا آداب الإسلام، ولا تنصح المرأة ابنتها عند الزواج بطاعة الزوج، بل ربما تعص ابنتها على زوجه، وكأن ذلك مما أمر الله تعالى به، وهذا مخالف لأصل الشريعة. فعلى ذلك نقول إن تعليم النساء أمر لازم ولا بد منه، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. النساء شقائق، يعني يقتسمن مع الرجال في كل شيء، وجميع الأوامر الشرعية التي أمر الله بها في كتابه عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا، يدخل في هذا الخطاب الرجال والنساء، إلا ما قصت المرأة به فيما يتعلق بخصوصياتها، أما ما سوى ذلك أي أمر أمر الله تعالى به دخل في هذا الأمر الرجال والنساء كلاهما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك رأينا في مجتمع الصحابة أن المرأة كانت تشارك الرجال في أمور العبادات، بمعنى أنهن كن يصلين في المسجد النبوي ويأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألن عن العلم، بل ذهب وفد من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني كل دروسك ومجالسك مع رجال، فاحنا عايزين ايه؟ مجلس خاص للنساء. وانا لهذا الحديث امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عقدت هذا المجلس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، قالت فجعل لهن يوما فوعظهن فيه. يعني الرسول كان مخصص يوم من أيام الأسبوع في محاضرة خاصة للنساء، كما هو هذا المجلس المبارك. وهذا يعني أن رسول لم يغفل أبدا تعليم المرأة، بل جلس وعلم، وكنا تأتيه النساء فيسألنه عن قضايا العلم وكان يجيب، بل في صلاة العيد كان يخطب الرجال خطبة، ولأن النساء كن بعيدين عن مكان الرجال فكان يذهب بنفسه إلى مصلى النساء فيعظهن ويأمرهن بالصدقة ويذكرهن بالله تبارك وتعالى وبطاعة الزوج. يعني تصوروا هذا الأمر، أنه يخطب خطبة للرجال ثم ينطلق إلى مصلى النساء ويقول لهن تصدقنا، ويعظ النساء ويأمر بذلك، فإن دل ذلك دل على أن المرأة لها حظ كبير في تعلم الشريعة. المحاضرة كما هو معلوم وقرر في المجلس ستبدأ بإذن الله بعد ذلك في 9:30 إلى 10:30، وأرى أن نجعل آخر ربع ساعة في المجلس لعقد بعض الفتاوى، يعني من 9:30 إلى 10:15 مجلس في هذا الكتاب، ثم من 10:15 إلى 10:30 لمن أرادت أن تبعث بفتوى أو بقضية، فإن ذلك مما ينفع كثيرا. يقول المصنف في هذا الكتاب، قال في ذكر البلوغ وبيان حده، قال ثبت في حق الغلام بأحد 3 أشياء: الاحتلام أو كمال 15 سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبر. وثبت في حق المرأة بأحد 5 أشياء: الثلاثة ذكرناها والحيض والحبل، فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حق المرأة فلتعلم أن قلم التكليف حينئذ قد جرى، وأن العقاب على ترك الواجبات قد توجب. فلهذه الفائدة بينا حد البلوغ. هذه القضية من أهم القضايا، ليه؟ لأنها الفيصل بين التكليف وعدم التكليف، بين ثبوت الذنب والعقاب عليه وعدم الثبوت وعدم العقاب عليه. يعني إيه؟ يعني أنا لابد أن أراقب ولدي وأراقب نفسي، هل وصل إلى حد البلوغ أو لا؟ ليه؟ لماذا نتعلم هذه المسألة؟ لأن حد البلوغ يترتب عليه أحكام ما بعد البلوغ. فمثلا امرأة عندها فتاة، هذه الفتاة ظهرت عليها علامات البلوغ، وهي 5 علامات: إما الاحتلام، يعني أي علامة ظهرت فهذا يعني أنها دخلت في حد البلوغ، إما أن تتم 15 عاما، أو الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو أن تحيض، أو أن تتزوج فتحمل. يبقى دي علامة على البلوغ، مش معنى ذلك اجتماع الخمس، لا، المعنى أي علامة ظهرت أولا فقد ترتب على ظهورها بدء البلوغ. يعني إيه بدء البلوغ؟ يعني التعامل سيختلف. لم تكن ترتدي الحجاب قبل بلوغها، فبعد البلوغ اللي يحصل يجب عليها لبس الحجاب. كانت مضيعة لأمر الصلاة بعد البلوغ لابد أن تصلي، فإذا لم تصلي عزرت، وهكذا. فكل أحكام ما بعد البلوغ ستجري على الإنسان بعد بلوغه السن أو ظهور أحد العلامات الدالة على بلوغ الإنسان. ولهذا نقول لابد للإنسان أن يراقب ولده، أن يراقب ابنته، هل وصل إلى سن البلوغ أو لا. وهذا لا يعني أن نفرط في التعليم والتوجيه قبل البلوغ، يعني لابد للفتاة أن تتعود على الحجاب قبل بلوغها، أن يتعود الصبي والفتاة على الصلاة قبل البلوغ. ولذلك كره جماهير العلماء أن يلبس الصبي الحرير، الغلام الولد. لو عندك مثلا ولد عنده 15 سنين ما ينفعش نلبسه الحرير مع أنه لسه ما بلغش، لكن حتى لا يتعود. وكذلك الفتاة البنت الصغيرة لا ينبغي أن تتعود أن تخرج إلى الشارع وعندها 10 سنين 8 سنين وهي شبه عارية، وإنما نقول لها تتأدب بالزي الإسلامي، وليس تشديدا ولا تعزيرا، لكن حتى تتعود، لأن ما ينفعش إذا هي نفسها قصير وأكثر جسدها عار، إنه لها بعد ما بلغت لابد أن تلبس الحجاب كاملا، قد لا تمتثل، لكن إذا تعودت وهي صغيرة فإن هذا التعود ينفعها عند بلوغها. فمن شاب على شيء شاب عليه. وعلى ذلك بدأ المصنف في هذا الكتاب ببيان حد البلوغ، لأن هذا الحد سيترتب عليه كيف نتعامل مع هذا الولد أو مع هذه الفتاة. فإذا كان قبل البلوغ التعامل بيكون بنوع من الوعظ والترغيب والترهيب، لكن بعد البلوغ ما ينفعش ترتدي ثيابا متبرجة، ما ينفعش يضيع الصلاة، ما ينفعش يجي رمضان وما يصومش، وهكذا. ليه؟ لأنه بلغ. فعلى ذلك نحن نراقب أولادنا، فمن بلغ سن البلوغ فليعلم أن رب العالمين أجر عليه قلم التكليف. يعني إيه؟ يعني كل كلمة، كل حركة، كل تضييع، كل أمر لم يفعل سيعاقب عليه، وكل حسنة سيفعلها سيثاب عليها، بخلاف ما كان قبل البلوغ فإن الله تعالى لم يحاسبنا قبل بلوغنا. وعلى ذلك لو أن الإنسان مات قبل سن البلوغ فلا شيء عليه. ولذلك لما يجي الناس تسألهم طب دلوقتي واحد مات طفل مات عنده 5 سنين 7 سنين، لما أجي أصلي عليه هقول إيه؟ هدعيله إيه؟ أقول اللهم اغفر له، هو لسه ما إيه؟ لم تكتب عليه خطيئة. فلذلك قال العلماء فيدعى لوالديه، يدعى لوالديه، يعني ولد مات أو بنت ماتت قبل بلوغها ولم يجر عليها قلم التكليف، فنقول اللهم أخلف على والديها خلفا صالحا، فيدعى للوالدين بالثبات بالمغفرة بالرحمة بالعوض، وهكذا. الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر، وهذا باب يتعلق بباب الاعتقاد. والمرأة لابد فضلا عن الرجل لابد أن تكون فقيهة وعالمة بخالقها، فإن الله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسمى نفسه بأسماء وبين لنا صفاته وأمرنا بحسن عبادته وعلمنا أنه الخالق لهذا الكون، فالعبد يكون موحدا لله تبارك وتعالى، فيجمع في قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فليعلم أن هذه الكلمة جمعت توحيد الله تبارك وتعالى. فمعنى توحيد الله تعالى إفراده بالعبادة، إفراده بالخلق، إفراده بالأسماء الحسنى وصفات العلى، لأننا عندما نقرأ القرآن الكريم سنرى أن الله تعالى يريد أن يعرفنا بنفسه فيسمي نفسه ويصف نفسه ويأمرنا بإفراد العبادة له، لأن أعظم شرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الإشراك. وبعض الناس فكر أن الإشراك يعني أن نأتي بصنم ونسجد له، أبدا ليس هذا هو المعنى الوحيد للإشراك. فالإشراك متعدد وأبوابه كثيرة، ولذلك لا بد للعبد أولا أن يكون موحدا لله تعالى، أي مفردا رب العالمين بالطاعة، لا شريك معه ولا ند له ولا سمي له ولا نظير له، فيجعل خوفه ورجاءه وتوكله كل ذلك لله تبارك وتعالى، لا يشرك مع الله أحدا في الخوف وفي المحبة وفي الرجاء، بل يجعل كل عمله خالصا له سبحانه وتعالى. علماء العقيدة عشان يعلمون هذه المسألة يقول لك لما تعرف ربنا تعرفه بأركان ثلاثة: تعرفه ربا، وتعرفه إلها، وتعرفه بأسمائه وصفاته. عشان نعرف ربنا كويس لازم أعرف أولا أن رب العالمين هو الموجد لهذا الكون، هو المكون والخالق لكل شيء. يبقى دي أول قاعدة، أن أعلم أن ربي خلق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا يعني إفراد الله تعالى بخلق هذا الكون وبامتلاكه، فالأرض وما عليها والسماء وما فوقها والمخلوقات جميعا ملك له سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفون على هذا المكان وعلى هذه الأرض، ونموت ويأتي غيرنا. فهذا يعني أن هذا الكون بما فيه ملك لله تبارك وتعالى، فأنت لا تملك نفسك، يعني الإنسان ليس مالكا نفسه. ولذلك حرم العلماء بيع الإنسان أعضاءه، يعني ما ينفعش أروح المستشفى وبيع كلوة لما زال في قرشين، ولا أبيع قرنية ولا عضو من أعضائي. ليه؟ لأن هذه الأعضاء ليست ملكا لي، بملك لله تبارك وتعالى، له ملك السماوات والأرض، فرب العالمين هو المالك لهذا الكون، ونحن لم نملك، وإنما نحن استودعنا على هذه الأمانة. فإذا هذا تعريف أن الله على رب. فإذا كان هو الرب الخالق المدبر، فهذا يترتب عليه أن أقصد الله تعالى بعبادته، وهذا يعني أننا لا نتوجه بالشكر ولا بالمحبة ولا بالإنابة ولا بالتوكل ولا بالخوف ولا بالرجاء إلا له سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بأمر قد قدره الله عليك. فهذا يدل على إفراده بكل شيء. طب نجد بعض النساء تخالف في هذا الباب، كثير من النساء يذهبن إلى السحرة والكهان، هذا اعتقاد منها أن الكاهن ينفع ويضر فتفعل ذلك. بعض النساء تتوكل على غير الله تبارك وتعالى، ليست متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالمحبة الخالصة، بالإنابة الكاملة، بالتوكل العظيم له سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يحقق أركان التوحيد، أن يعترف أولا أن رب العالمين هو خالق الكون كله، ده بنسميه توحيد الربوبية. ثانيا أن يعترف أنه سيتوجه إلى الله تعالى في عبادته لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني إفراده بكل شيء. ولا يشرك مع الله أحد ولا يعتقد في مخلوق أن ينفع أو يضر. يعني مثلا بعض النساء بتعتقد في تميمة أو في ورقة تنفع وتضر. يعني إلى الآن بنجد بعض النساء لما الفراخ يجي لها شوطة بتعمل إيه؟ بتجيب عروسة وتولع فيها قدام الفراخ عشان تمنع العين. بعض النساء بتعتقد أنها لو ذبحت ووضعت الدم على باب الشقة يمنع العين. يبنى البيت وتعلق التماثيل أو عروسة على البيت لتمنع العين. ده كله شرك في الله تبارك وتعالى. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. اللي يعتقد ان في شيء بيضر او بينفع من دون الله ده اشرك، اشرك مع الله تعالى. من ذهبت الى ساحر او كاهن فصدقته بما يقول فقد اشركت. فالناس بتعتقد ان الشرك حاجه بعيده، لا، ده الشرك واقع ومنتشر في المجتمعات خاصة مع الكثير من النساء، وهذا ينبغي التنبيه عليه. فإذا توحيد الله تعالى يعني توحيد ربوبيته، إفراد بالملك والخلق والتدبير. توحيد إلهيته أي التوجه بالعبادة الكاملة له سبحانه وتعالى، ثم أن نتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. الله تعالى له أسماء حسنى وصفات علا. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فلما نقرأ القرآن الكريم بنجد أن تعالى سمى نفسه هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا. ليه؟ عشان ندعو رب العالمين بهذه الأسماء. فأقول يا الله، يا قدوس، يا سميع، يا عليم، يا متكبر. ثم وصف نفسه بصفات، وصف أن له وجه وأنه استوى على العرش وله يدان وله قدم وهو سميع بصير. فأنا أعتقد في كل ذلك، لكن أنفي عن الله تعالى مشابهة للمخلوق. فما أقولش إن ربنا وجهه زي وجه الإنسان، ولا إيديه زي إيد الإنسان، ولا سمعه كسمع الإنسان، وإنما أقول أثبت لله تبارك وتعالى كل اسم سمى به نفسه وكل صفة وصف بها نفسه من غير أن أشبه الخالق بالمخلوق، من غير أن أمثل الخالق بالمخلوق. لا نعطل صفة ولا ننفيها عن رب العالمين، بل نقرها ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وحجتنا في ذلك الباب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بيقول في هذا الكتاب في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر، قال معرفة الله عز وجل أول واجب. هذه الكلمة فيها إشكالية، لأن أول واجب على العبد أن يعرف ربه بتوحيده، لأنه ربه خالقه. فربما أراد المصنف بهذه الكلمة الإشارة إلى أن المعرفة بالتوحيد هي أول واجبات العبيد على ربهم، فيتعرف على الله تعالى بتوحيده، بإفراده بعبادته وخلقه وملكه. وهذا يعني أن الإنسان فطر عندما خلق على التوحيد. الإنسان خلق ومفطور على عبادة الله تعالى. لذلك لما نيجي كده ننظر في أهل الأرض بنجد أن معظم أهل الأرض يعبدون الله تعالى، يعبدون آلهة. معظم البشرية بتعبد، لكن بتعبد مين؟ إما أن تعبد الله أو تعبد صنما أو حضرا أو شخصا أو شيئا. لكن بنجد أن غالب البشرية لها معبود، لأن الإنسان مفطور على العبادات، الإنسان مفطور على أن يكون عبدا. ونعجب عندما نرى أن أي جنس من الأجناس، أي فصيل من البشرية اتخذ إلها يعبده، لأنه حزن محتاج إلى العبادة. فإذا لم يتعرف على الله تعالى اتخذ صنم. لحد النهاردة الناس في الهند وفي بلاد اليابان بتسجد للصنم بوذا، وهي قد بلغت إلى أعلى مراتب الحضارة والصناعة، ومع ذلك ترى حاجة في نفوسها إلى أن تعبد إلها أو تعبد شيئا بحسب ما يمليه الشيطان عليهم يعبدون. إذن الإنسان مفطور على التعبد لله تعالى، فيحتاج إلى الوحي الذي ينزل من السماء لتوجيهه لتعليمه. فإن وجد من يعلمه ذلك استقام، وإلا دخل الشيطان عليه فتح له أبوابا من الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فدل ذلك على أن الإنسان موحد بفطرته، ولذلك أتى الإسلام مقرا للفطرة ولأعمال الفطرة. ونرى في أحكام الشريعة الإسلامية توافقا بين الفطرة وبين الأحكام الشرعية. يعني مثلا بنجد من الفطرة الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، دي أعمال من أعمال الفطرة. والختان هي أعمال تتفق مع طبيعة الإنسان. فالإسلام أتى بأحكام تتلائم مع فطرة الإنسان ولا تتصادم معه. قال: فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أن يتصفح بعقله صنع الله عز وجل، فيعلم حينئذ أنه لابد للمبنى ممن بناه. ولو أن إنسانا مر في برية ثم عاد فرأى قصرا مبنيا علم أنه لابد من بان بنى ذلك القصر. يعني ده شيء بالطبيعة كده، لو واحد ماشي في الصحراء ومعدي لا الدنيا صحراء، رجع بعد شوية لقى قصر مبني، هيسأل من الذي بناه؟ طب ده مبنى كلامه على قصر. طيب السماء بنيت ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ده كله ليه؟ رب العالمين أراد أن نستدل بهذه الموجودات على وجوده. ولذلك أمرنا أن نسير في الأرض لنعتبر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن رب العالمين أمرنا أن نتفكر في ملكوت السماء والأرض. ليه؟ لأن ذلك يدلنا على معرفة الله تبارك وتعالى. كون بهذا الإبداع وبهذه الصنعة إنما يدل على عظمة الخالق. قال: فرؤية هذا المهاد الموضوع وهذا السقف المرفوع والمياه الجارية والنبات المعد للأغذية والمصالح والمعادن في الأرض لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها. ثم النظر في البدن ووضعه على قانون الحكمة وبقائه بفنون الأغذية، ثم وضع الأسنان لتقطع الطعام والأضراس لتطحنه، وبله بالريق ليمكن البلع، واللسان لتقليب المنظور وتصليف الحواذب للبلع وإقامة الكبد، تطبخ المطعوم وتفرق ما يتخلص منه من الدماء على كل عضو بحسب حاجته، ودفع ما هو كالتفلي، وإعداد شيء من خاص ذلك منيا يكون منه ما تخلق هذا الشخص الذي لا شيء مثله. كل ذلك دليل على حكمة الواضع وقدرة الصانع، وهذا الخالق سبحانه لا مثل له في ذاته ولا يشبه شيئا من مخلوقات. يعني إذن أراد رب العالمين منا أن نتفكر في كل شيء حتى في أنفسنا، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا يعني أن الإنسان إذا نظر في نفسه فرأى كيف أن الله تعالى أبدع خلقه وجعل هذا الخلق على صورة متكاملة في أضراس وأسنان، ولو أن حاسة تعطلت لعلم الإنسان قيمة هذه الحاسة، فإن دل ذلك يدل على أن الله تعالى أبدع خلقنا. الباب الأخير الذي أختم به هذا المجلس، باب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة. قال: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات لتكون من أدائها على يقين. فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت وتعلمت فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها، وإلا تعلمت من الأشياق وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. يعني هذا التقرير يدل على قاعدة أن الإسلام لما أمر بتعلم العلم أمرنا أيضا أن تكون الوسيلة إلى التعلم صحيحة، وهذا يعني أن المرأة إذا أرادت تعلم الشريعة فلا ينبغي أن تسلك سبيلا غير شرعي في تعليم الشريعة، كأن تجلس مع رجل أجنبي وتخالط الرجال في مجالس، وإنما تجلس في مكان لا يراها الرجال وتحتاط من المخالطة ومن الخلوة مع رجل أجنبي، فإن ذلك لا يجوز. فبعض النساء مثلا متفقة تقول: طب أنا أروح لفلان أقرأ عليه القرآن في بيته، أو آتي براق من المعالجين بالقرآن يقرأ علي في بيتي، هذا يترتب عليه فتن ومفاسد، وهذا لا ينبغي. فتحتاط في تعلم دينها، ولا ينبغي أن تسلك سبيلا غير شرعي لتصل إلى الغاية الشرعية. فلذلك المصنف يقول: إذا كان لها والد يعلم الحق يعلم الشريعة سألت، إن كان لها محرم سألت، إذا لم تجد سألت النساء الصادقات العالمات، إذا لم تجد سألت العلماء المأمونين. وبحمد الله تعالى العلم منتشر، والعلماء في كل مكان، والنساء الفاضلات المتعلمات في هذا الباب في كل مكان، قد ترى امرأة عالمة ببعض أحكام الشريعة. فبين أن المرأة لا ينبغي أن تستحي من سؤال العلماء حتى فيما يستحي منه الإنسان، خاصة أن المرأة قد تتعرض لبعض القضايا التي قد تستحي من السؤال. لا تستحي، لأنها يعني إذا لم تسأل عبدت الله على جهل، وربما تعبدت على غير طهارة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الوضوء ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور، وابلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. هذا الحديث الكلام عليه في أبواب الحيض، لكن الكلام على إيه؟ على أن أسماء سألت عن غسل الحيض، كيف تغتسل من الحيض لم تستحي، وهي قضية مما استحى منه، ومع ذلك سألت حتى تتعلم كيف تغتسل من حيضها. وتقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجال فلتغتسل. فقالت عائشة رضي الله عنها: فضحت النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، لا تمنعي نساء الأنصار أن يتعلمن الفقه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار يتفقهن في الدين. فهذا الثناء إنما وقع عليهن لأنهن سألن عن العلم ولم يستحين من الطلب، وإن ذلك ترتب عليه أن تعرفت النساء على أحكام عبادتهن. سنقف عند باب تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين وما بعده من الأبواب إن شاء الله تعالى. مجلسنا يوم الأحد القادم الساعة 9:30، وكما قلنا سيقسم المجلس على جزئين: الجزء الأول في تعليم هذا الكتاب، وأنا أود من كل امرأة أن تحضر ومعها الكتاب ومعها الكراس والورق لتكتب، لأننا سنعقد اختبارا في آخر هذه الدورة وتعطى شهادة للمختبرات، حتى يعني نقول عندنا نساء درسنا كتابا في الفقه وهن يعني يكن مثالا على تعليم المرأة أمور الشريعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.